الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شوف رزقنا شنو طلع من روايات ثواب طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم مسألة واحدة قلد يوم القيامة 1000 قلادة من نور، وغفر له 1000 ذنب، وبني له مدينة من ذهب، وكتب له بكل شعرة على جسده حجة وعمرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر في عمله خير من عبادة العابد 70 عاما. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر 70 نبيا. شنو شو هاي الصلوات فاهم؟ كان الكلام في منهج التفسير البياني للقرآن، وهو الصورة الثانية من المنهج الثاني الذي بنى المصنف كتابه عليه، حيث قلنا أن المصنف بنى كتابه على منهجين رئيسيين: المنهج العقلي والمنهج النقلي، وذكر لكل واحد من هذين المنهجين مجموعة صور. الأول ذكر له 6 صور، والثاني ذكر له 4 صور. فإحنا خلصنا الصورة الثانية، اليوم سندرس الصورة الثالثة من المنهج الثاني اللي هي تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. ما هي الحاجة إلى قواعد اللغة وقواعد النحو وغيرها في التفسير؟ لماذا نحتاجها بحيث صارت صورة من صور منهج التفسير؟ جميل. بعد جاب القراءات، بعد احنا عندنا
انت تتعلق القراءات.
هل القراءات وهي القرآن ام غير القرآن؟ هل القراءات وهي القرآن ام غير القرآن؟
يعني انا اشوف انه مثل ما قال شيخ القراءة يمكن القراءات تدخل بهذا الشيء.
نعم.
شلون
هي هاي هسه امسكت الدره لكن امسح عنها غبارها؟
يعني مثلا اذا ما اقدر اميز القواعد المقصوده
فيها،
هاي القواعد ما اقدر شلون
اعرف؟ نجيبها خلينا نمسحها اكثر. اي الله تبعت هذا شغلك يعني؟ شو ذا عربي؟
عربي لازم
تفهم اللغه العربيه. ليش لازم هذا ليش؟ هو احنا قاعد نبحث عن هذا اللازم ليش؟ زين انا فهمت اللغه العربيه معناها فهمت القران؟ خلص فهمت. هل هذا يجعل لي انه يكون هذا منهج تفسيري؟ شلون هو هاي؟ جيب لي اياها بعبارة واضحة، لا تحكي لي باللوازم. يعني مثلا هسه اجي انا على آية هاي اللي تحكي على فرعون او افعال قوم فرعون، يقول له واستحيوا شلون هي؟ ويستحيون نساءهم. هاي يستحيون نساءهم شنو احتاج بها العربية؟ ليش؟ إيه. زين فهمت الضمير. نو يستحيون نساءهم، نساء من نساء بني إسرائيل. هاي انتهى الموضوع. زين هذا الحكي استعمال الضمير هذا شنو؟ هذا نحو. مو؟ زين اللغة شنو؟
لغة محادة.
إيه. إيه. فش يصير عندي؟
شو
جيد. إذن هنا هو شو يريد يوصل فكرة؟ يقول أن لفظ الكلام وقراءته هي التي تنتج مداليله. لفظ الكلام يعني إخراج هذا الأصوات وقراءة الكلام هي التي تنتج المداليل، هي التي تنتج المعاني. فإذا كان اللفظ خاطئاً صار راح تصير المداليل، راح تصير المعاني والمداليل خاطئة. وإذا صارت المداليل والمعاني خاطئة وصلت الرسالة أم لا؟ مو أكو فد نكتة قاعد يداولوها الأيام مال هذا اللي يودى رسالة للمعلم مالته، يقول له مت شهيد، هو ما يعرف يكتب، هذا المدير أو المعلم اسمه شهيد، فهذا ايش كاتب للطالب ماله؟ مت شهيد. فهذا يقول لك ليه قاعد أخليهم يداومون، هذا قاعد يهددني، فأجي وجمع أمامه وراح يقتلوني وهاي. بينما هو شي يقول له؟ يقول له متى الشهايد؟ واضح؟ فهنا القراءة الخاطئة ايش انتجت؟ معنى خاطئ مو؟ شاهدنا احنا، اريد اقول يعني هذا كمثال واقعي من حياتنا. اذا كان الكلام خاطئا ايش انتج؟ معاني ومداليل خاطئة. انتج او يدل، ماكو مشكلة عندنا، احنا يعني قاعد نقول انه يدل او ينتج، ما عندنا مشكلة. شنو المعنى سوى؟ يعني إيه هو أنا المعنى في ذهني صار، فاستعملت الألفاظ لكي تنتجه. مو مهم سامو، مو شغلنا إحنا هنا، نريد نقول أن لفظ الكلام أو قراءة الكلام المكتوب شبيه هاي، إذا كانت خاطئة وغير معتمدة على القواعد إيش راح تؤدي؟ تؤدي إلى الفهم الخاطئ، أو تؤدي إلى إنتاج أو الوصول إلى معاني خاطئة. فمن هذا اهتموا بقراءة القرآن القراءة الصحيحة حتى لا تفهم معاني خاطئة، هذا اهتمام أول. واهتمام ثاني، اهتموا أن يستخلصوا قواعد صحة الكلام، بحيث الكلام شنو أنواعه؟ جمل اسمية وجمل فعلية. الجمل الاسمية شنو وظائفها؟ الجمل الفعلية شنو وظائفها؟ وهكذا فصلوا فيما ينحوه الكلام من قواعد تحدد المعاني. جيد، هذا شنو؟ هذا النحو. زين اللغة شنو؟ اللغة يقول هاي استعمال اللفظ في محله. يعني مثلا اكو يعني هسه الأطلال، تعرفون هالأطلال؟ أه؟ شنو الأطلال؟ هي البقايا الآثار، مو بس يا آثار، آثار الطعام، آثار البيوت أو آثار سكن القوم. أكو واحد طريت له مرة مش كاتب يتكلم عن أثر البيئة في كذا، فهذا جايب كاتب طلل البيئة في كذا. ليش جايب طلل؟ لأن طلل تؤدي على الآثار. زين هو قاعد يحكي عن الآثار البقايا مال القوم لو عن التأثير مال البيئة، فهذا راح للكلمة لقى بها كلمة أثر أو آثار، جابها خلاها هنا، فهذا استعماله خاطئ هنا في مكانه لولا. فالكلمة من تجيبها وتخليها داخل الجملة إذا ما كنت واعي لمعناها إيش راح يصير؟ راح يصير خطأ. صحيح قد تكون القواعد صحيحة، لكن المعاني شبيهة خاطئة. وهذا مثلا هاي من الساعة اللي جبناها، يستحيون نساءهم، شنو احنا الفهم اللي الناس تفهمه؟ انه يعني يغتصبون نساءهم، مو؟ لا، هي لا، يذبحون ابناءهم يعني يقتلونهم، ويحيون نساءهم يعني ويجعلون النساء احياء. شلون فعل النمرود؟ النمرود من جابوا له اثنين، واحد قتله، هذا شنو؟ قضى عليه، والثاني استحياه يعني ابقاه حيا. فشوف هنا وين راح يصير الفرق، مو وضح يعني شنو المقصود بالكلمة؟ فإذا
قواعد الكلام اللي نسميها النحو هذه مهمة في إيصال المعنى أو في تحقيق المعنى المراد، ومعاني الكلام واستعمالها في محلها الصحيح هذا أيضا يتحكم في معنى الكلام. هذا إجابة على القرآن، نقولها القرآن بما أنه عربي ونزل على وفق اللغة العربية فهو ينتهج قواعد الكلام ومعاني الكلام، فإذا لم نفهم قواعد الكلام ولم نفهم معاني الكلام إيش راح يصير؟ خلل في من؟ خلل في فهمنا للقرآن. فمن ذلك نشأ منهج يهتم بمن؟ يهتم بقواعد القرآن وبكلمات القرآن اللي يسموه المنهج اللغوي. قال تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية، فرزنا بين القواعد وبين اللغة. في هذا المنهج يهتم المفسر اهتماما شديدا بالقراءة حتى يقف على الصحيح منها، لأن هذا المفسر ينبعث عن أن ينبعث عن أن تحريف القراءة هو تحريف لللفظ القرآني المنزل، وإذا حرف اللفظ القرآني صار تحريف للمعنى. فإذا تقول فساء صباح المنذرين، هي المنذرين مو إذا بس فتحة شلتها من فوق خلتها الجو صار المعنى ساء صباح القوم أم ساء صباح أنبيائهم الأنبياء اختلف المعنى أم لا؟ فيقول إذا اختلفت القراءة اختلف المعنى، لأنه ينبعث عن أن تحريف القراءة تحريف اللفظ القرآني المنزل ومن ثم تحريف المعنى. فالحرص على سلامة المنطق، يعني يكون المنطق يصير صحيح، مو المنطق علم المنطق، هنا المفروض ما يجيب المنطق لأن هاي كلمة مشتركة. فالحرص على سلامة النطق خلوها وهاي همين شوف هسه هنا هاي سببت لنا مشكلة لو لا كلمة المنطق عبن كلمة مشتركة أو كلمة السياق يدل عليها أي، لكن قد تلتبس على البعض أم لا. فالحرص على سلامة النطق حرص على سلامة معنى النص القرآني وصيانته من الشبهة أو التحريف، والاهتمام بالقراءة يستدعي منطقيا، يقول إذا اهتميت بالقراءة فأنت راح تهتم من المؤكد بمن؟ بالقضية النحوية أو بالصنعة النحوية. ليش؟ لأن القراءة قائمة على أمرين، قائمة على بنية الكلمة الصرفية وعلى موقع الكلمة النحوي أو علامة الكلمة النحوية، فلازم إذا اهتميت بالقراءة تهتم بمن؟ بنحو الكلمة. شيخ علاش ما عندك كتاب؟ جيد بعد جيب كتاب وياك. والاهتمام بالقراءة يستدعي منطقيا الاهتمام بالصنعة النحوية في النص القرآني، إذ أن هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات إنما يقصد أساسا ليش؟ يقصد أساسا لأنه يوصل إلى المعنى، فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها، فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر. فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتا طبيعيا. ليش؟ لعلاقة الإعراب بالمعاني، هم يريدون المعاني فشافوا هذا الإعراب وسيلة للوصول للمعاني فاهتموا بالإعراب، لأن الغاية من وضع النحو هو خدمة معنى القرآن وتحليته. ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب القرآني يتضح مفاد الآية في هذا الإطار الخاص. يعني إذا ضبطت القراءة وضبطت نحو الآية راح توصل إلى معناها، أما إذا ما ضبطت القراءة وما ضبطت نحو الآية راح توصلك إلى معان أخرى قد لا تكون مرادة. مضافا إلى تحقيق مفردات الآية لغويا وتوضيح معانيها الأصلية، مثل ما قلنا هنا يستحيون شنو يعني؟ هو أكو الاستحياء يعني الاختصار، واضح؟ لكن هل هو المراد هنا أم هنا الإحياء المراد منه؟ يعني الاستحياء هل يراد منه اغتصاب أم إحياء؟ هنا في هذه الآية يراد الإحياء. يقول مضافا إلى تحقيق مفردات الآية لغويا، شنو المقصود بها؟ وتوضيح معانيها الأصلية. زين عندنا تفاسير جرت على هذا المنهج أو على هذا المنهج، منهج تفسير القرآن وفق اللغة والنحو إيه تفاسير جدا كثيرة. راح يذكر لنا هو أربع نماذج منها. النموذج الأول معاني القرآن لأبي زكريا الفراء المتوفى 207 هجرية، حيث فسر مشكلة إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج، منهج لغة ومنهج نحو. وقد طبع الكتاب في جزئين حققهما النجار ونجاتي، ويبدو من ذي باجة الكتاب أن الفراء شرع في تأليفه سنة 204، وفي 3 سنوات تقريبا أتمه قبل وفاته بقليل. والكتاب قيم في نوعه، يعني في معاني القرآن أسم، لا أحد يعني يريد تفسير القرآن وفق قواعد اللغة يعدو الفراء. وهي لا صحيح، بعضهم ما 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 فسر كل القرآن به، لكن أكو بعض آخر فسر.
يعني هم تفسير يعني عدم الرجوع يعني الأخذ به لوحده غير كافي.
ها أي غير كاف في فهم الآيات.
أي أي
ها أكو محذوفات بها، أكو يتوقف على فهم أسباب النزول.
ملاحظة التي لوحظت على ذلك المنهج.
أي
إيه
ممكن تلاحظ عليه، ليش؟ لأن بعضا متوقف مثلا على فهم سبب النزول حتى تفهم إيه يعني ساي وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان، هاي لازم تفهم ليش نزلت الآية. صحيح بنحو الآية أو لغتها تفهم معناها، لكن يبقى ناقص ومحتاج لمن إلى ها. فهي منظومة يحتاج بعضها إلى بعض. قد في بعض الآيات تكتفي بواحد من أدوات هذه المنظومة، لكن في بعض الآيات لا، تحتاج إلى كل الأدوات. والكتاب قيم في نوعه، وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم. هذا الكتاب الأول يرحمكم الله. الكتاب الثاني مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 213، وقيل غير ذلك، يعني قيل لغيره. يقول في مقدمة زين، هنا شو يقصد بالمجاز؟ عندنا المجاز، احنا فاهمين معنى المجاز. اي بس هو المجاز شنو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لوجود مناسبة. مو فاحنا نشبه واحد نقول هذا بحر، استعملنا لفظة البحر في وصف إنسان. زين لفظة البحر وضعت لمن؟ لهذا الكم من الماء الكثير. مو زين هذا ليس كما من الماء، وإنما هو كم من اللحم، فنقول عنه بحر. شنو المناسبة؟ كما أن البحر غزير في مائه وكثير في مائه، فكذلك هذا علم كثير أو لحم كثير. هذا المجال زين هنا يقصد أنت بحر شيخ كرار في علمك لا في لحمك، لأن أكو ناس مثلا أكثر لحما منك السيد والشيخ. يلا نوجه الأنظار لهم، سيد جعفر تنصير لحمك كثير. زين هنا هذا اللي قصد المجاز، هنا معمر بن المثنى، لا مو هذا اللي قصده، وإنما يقصد ما تجاوز أسلوب الكلام الواضح. أسلوب الكلام شو تقول أنت مثلا؟ تجي بالفاعل والمفعول به بالكلام، تأتي بالمبتدأ والخبر بالكلام، ما تحذف، ما يعني صحيح في بعض الأحيان لوضوح الشيء تحذفه من كلامك، لكن في الغالب غالبية الكلام ماشي على شنو؟ ماشي على ذكر كل مثلا تسمن تريد تروح الواحد وتسولف له، فده أمر حدث إلك، تقول له أنا رحت للمحل الفلاني وقال لي أبو المحل كذا وأنا قلت له كذا وقال لي وقلت له وقال لي ذن قال لي وقلت له، قال تذكرهن في كلامك له؟ لا تذكرهن إلا إذا كان قاعد تصوغ فد عبارة بليغة، قال وقيل ذن بعد تقولهن لو ما تقولهن تحذفهن. مو فجري الكلام الطبيعي على اليمن على ذكر هاي التفصيلات، أما جري الكلام البليغ أنه يحذف هاي التفصيلات لوضوحها. فهنا القرآن في بعض الأحيان ذكر الكلام مفصلا، في بعض الأحيان حذف هذه الأشياء الواضحة. فهنا معمر بن مثنى شبيه عمد إلى هذه المواضع التي حذف منها الكلام لوضوحه، سماها مجاز، مو مجاز بمعنى استعمال اللفظ بغير معنى، هو إنما مجاز لجريان أسلوب القرآن على غير الطريقة المعروفة. الطريقة المعروفة أن تذكر التفاصيل، القرآن ما ذكر التفاصيل، هذا يسميه مجاز. واضح؟ ليش قاعد تفرق أنت يعني؟ أقول لك لأن راح يجيني كتاب ثاني للشريف الرضي اعتمد عليه من؟ على المجاز هذا اللي هو استعمال اللفظ في غير معنى. فعندنا كتابين في المجاز مشهورين، اللي هو مجاز أبو عبيدة ومجاز الشريف الرضي. مجاز أبو عبيدة يقصد به ما خالف طريقة الكلام العادية، مجاز الشريف الرضي يقصد به ما استعمل من الألفاظ في غير معانيها. واضح؟ فيوم هو الجانب البلاغي، مجاز أبي عبيدة أو مجاز الشريف؟
لا،
مجاز الشريف. ليش؟ لأن اعتمد على المجاز البلاغي اللي هو استعمال لفظ في غير معنى لغاية معينة. واضح؟ أما مجاز أبو عبيدة ما أجل على الجانب البلاغي اللي هو الحقيقة والمجاز، وإنما على سير الكلام. هو لاحظت أنت من جهة بلاغية، لو لاحظت من جهة أنه تكشف لي الأشياء اللي حذفت. ها فهذا صار بعدين فن من فنون البلاغة، لكن في زمان أبي عبيدة لم يكن فن من فنون البلاغة. قال يقول في مقدمة الكتاب، هذا هو اللي يقول أبو عبيدة، قالوا إنما أنزل القرآن بلسان عربي ومصداق ذلك في آية من القرآن وفي آية أخرى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلم يحتج السلف يعني اللي عاصروا القرآن ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي. يقول كانوا يفتهمونه مباشرة. ليش؟ لأن هم عرب والقرآن عربي ونزل على طريقتهم في الكلام. ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي، لم يحتاجوا إلى النبي أن يسألوه عن معانيه. ليش؟ لأنهم كانوا عرب الألسن أو عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم به، بعلمهم باللسان العربي وبالقرآن العربي عن المسألة عن معانيه. لذلك هذا يجعلون سبب من أسباب عدم ورود تفسير للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون في زمان النبي ما احتاجوا إلى تفسير، وعما فيه مما في كلام العرب من وجوه الإعراب من الغريب والمعاني، وهذا يكشف عن أنه كان معتقدا بأن الإحاطة باللغة العربية كافية في إخراج معاني القرآن. مش تقولون مجرد كونك عربي أو محيط باللغة العربية هل هذا يكفي في معرفة معاني القرآن ومقاصده؟ مو كافي. يقول بس هذا رأيه، يقول بما أنه القدماء اللي عاصروا النبي ما سألوا النبي معناه كانوا يفهمون القرآن، وهذا دليل عنده على أن العربي القح لا يحتاج إلى تفسير القرآن. حتى عرب عاربة مستعربة أي نوع احنا نقول كلهم يحتاجون إلى تفسير. ليش؟ لأن بعض الأمور متوقفة، اصطلاحات صحيح ألفاظ جبتها من عندك أنا، لكن سويت بها نقلتها مو أو ارتجلتها، أو بعض الأمور طواها القرآن أو كالبيانها المن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبسط مثال هو عدد الصلوات وكميتها وشرائطها وغيرها من الأمور. هاي العربي القحي عارب أو مستعرب أو غيره يفهم من القرآن عدد ركعات الصلاة مو؟ فإذا حتى لو كان الشخص عربيا قحا أو محيطا باللغة لا يستغني عن تفسير القرآن. هسه هنا قلنا هذا نقد إلى هنا الشيخ هذا يعني هذا، وهذا يعرب هذا كلام الشيخ السبحاني، ذاك كلام يعني إلى المعاني هاي الغريب والمعاني، انتهى كلام أبو عبيدة. هنا الشيخ ينقد هذا الكلام، يقول وهذا يعرب عن أن أبي عبيدة كان معتقدا بأن الإحاطة باللغة العربية كافية في إخراج معاني القرآن، وهو كما ترى يعني مو مقبول هذا الكلام. نعم القرآن نمط من التعبير العربي، يقول هذا من قبله، لكن ليس كل تعبير عربي غنيا عن البيان. يقول حتى بس الكلام مال العرب هم نحتاج به شرح له، ودونك نهج البلاغة، نهج البلاغة حتى هم محتاجوا إلى شروح، بحيث في زمن أبي ابن أبي الحديد اللي هو بالخمسمية وكسور متوفي، وهو كتب شرح لنهج البلاغة صح، وما ما بين تأليفه وحياة ابن أبي الحديد إلى يعني تقريبا 75 سنة، ومع ذلك احتاجوا إلى شرحه أم لا؟ فإحنا الكلام العربي العادي نحتاج به إلى شرح، كيف بالقرآن؟ نعم القرآن نمط من التعبير العربي، لكن ليس كل تعبير عربي غنيا عن البيان، خصوصا في مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله وين موجود بالسنة. زين أبو عبيدة شو يقصد بالمجاز؟ يقول هنا ما يقصد بالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا، وإنما يقصد بالمجاز ما يتوقف فهمه على تقدير المحذوف، ولا يقصد أبو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة اللي قلنا استعمال لفظ في غير معنى، بل يريد ما يتوقف فهم الآية على تقدير محذوف وما شابه ذلك، وهو على غرار مجازات القرآن للشريف الرضي، ولكن الشريف خصص كتابه بالمجاز المصطلح اللي هو استعمال في غير اللفظ في غير معنى. مثلا راح ذكرنا ثلاث أمثلة عن أبي عبيدة. مثلا يقول أبو عبيدة ومن المحتمل في مجاز مختصر وفيه مضمر، قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. هنا أكو محذوف، أكو محذوف، وهو وانطلق الملأ منهم متفقين معلنين، شو مقدره هنا؟ متواصين، تواصوا، تنادوا أن امشوا، هاي تواصوا أو متفقين أو غيرها، هاي مذكورة بالكلام لو ما مذكورة، حتى يتضح انه هذا كلامهم. مثل هسه احنا بعض الالتباسات يعني مثلا بالكلام لما نتقدرها يلا شوية تصح عندك، مال لا مو اسأل القرية، مال زوج زليخة، لا مال انه من كيد كن، ان كيد كن عظيم، مو او هسه مو ذاك الوضوح، هاي هسه مثلا مال قصة سليمان من قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا كلام، هذا القرآن قاله أم هي قالته؟ هذا خلاف بي، الخلاف معتمد على من؟ على تقدير، يعني هسه هنا تم كلامها لو ما تم إلى هذه الآية، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلامها لولا؟ انتهى كلامها، هاي وكذلك يفعلون توكيد من عدها، واحد من الحضور هو اللي علق على كلامها، لو الله سبحانه وتعالى أقرها على هذه المسألة، فهنا يعتمد إرجاع هذا الكلام لصاحبه، يعتمد عليه من؟ على المقدر اللي راح نقدره هنا مثلا ايش يصير، وقال الله وكذلك يفعلون، خوش، او وقال حضارها وكذلك يفعلون، او فاستنتجت من قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذله فاستنتجت وكذلك يفعلون، وضح؟ فهنا اكو بعض الكلام لازم تقدر له حتى تفهمه، هسه راح يذكرنا المثال الثاني راح يصير اوضح. فهنا أنا يقول فهذا مختصر فيه ضمير مجازه وانطلق الملأ منهم، هذا مذكور، ثم اختصر إلى فعلهم مباشرة وأضمر اتفاقهم وأضمر فيه وتواصوا، هاي وتواصوا ما موجودة، يعني شنها ليش حذفها؟ هو لوضوحها، لكن من تجي أنت تقدرها؟ يكشف لك عن أنه صار عندهم فد اتفاق على هذا الأمور، وتواصوا أن يمشوا وتنادوا أن يمشوا أو نحو ذلك. وفي آية أخرى ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي كثيرا، هتشي الآية مجاية زين، هاي يضل به كثيرا ويهدي كثيرا، هاي منين؟ هذا كلام الله لو كلامهم هم، فيعتمد على من؟ على التقدير، على شنو راح نقدر، وضح؟ الآية شو تقول؟ وإذا أنزلت سورة أو ذكر مثلا قال الذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي كثيرا، يكون على نحو التساؤل، فإذا كان على نحو التساؤل المن الهم مو زين، إذا كان على نحو التحقيق يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، شو يكون هذا؟ جواب لتساؤلهم. فإذا كان جواب لتساؤلهم من اللي قاله؟ الله راح يكون قال. وضح؟ وفي آية أخرى ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهذا من قول الكفار ثم اختصر إلى قول الله وأضمر فيه قل يا محمد، يعني إجا الجواب. إذن من صار جواب؟ قدرنا أنه جواب، صار كلام الله. قل يا محمد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذا من كلام الله. ومن مجاز ما حذف وفيه مضمر واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها. زين، هو يسأل القرية لو يسأل العير اللي هنا الإبل، فلازم نقدر حتى نفهم الكلام أو نستصيغ الكلام، وهو اسأل أهل العير أو أهل القرية، فهذا محذوف فيه مضمر مجازه واسأل أهل القرية ومن في العير. وقد طبع الكتاب وانتشر، وكتاب أيضا مهم في بابه. الثالث معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج، وهذا في الفترة الأخيرة يعني صارت مشكلة عليه. ليش؟ لأن اكتشفوا أن هذا الكتاب ليس للزجاج وإنما للباقولي المتوفى 425، ولكن المحقق نسبه إلى الزجاج وليته لم يفعل، حيث ماك واحد أجى ذكر الكتاب يعني أو تكلم عن الكتاب لم يذم فعل المحقق. ليش؟ المحقق وجد الكتاب بس بدون غلاف، فارتأى من بعض القرائن ارتأى أنه للزجاج فنسبه إليه وحقق الكتاب وأنتج لنا. أجى محقق ثاني وراء شاف الكلام ما يتلائم ويا زمن الزجاج. زين، الزجاج شنو ليش يعني خلاهم يقولون أنه الكتاب مو إله؟ لأن الزجاج عنده كتاب اسمه إعراب القرآن ومعانيه، فمو معقولة عنده إعراب القرآن ومعانيه ويألف له كتاب معاني القرآن. فراحوا حققوا بالموضوع، لقوا أنه هذا الكتاب لمن؟ للباقولي، واسمه راح من بالي اسمه هيك كنوز القرآن، مسمي الباقولي يعني يذكر في كتب الباقولي كنوز القرآن، بل راح من بال سبحان الله تو كان في ذهني. فقالوا هذا الكتاب، فصار سيعرف مجاز القرآن المنسوب خطأ للزجاج. هو هنا شيخ من ناسبه خطأ للزجاج، هو مو للزجاج هو للباقولي. معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج المتوفى 311 وهو خطأ. ويحدد ابن النديم، ابن النديم لم توفى قلنا 424، ليش نذكر ابن النديم في هيك مواضع؟ لأن مفهرس كان يفهرس الكتب، يعني خاصة هذا كتاب الفهرست، فهرس الكتب، رتب الكتب في أبوابها، ذكر عن مؤلفيها، ذكر عن الصنعة اللي يعني يختص بها هذا الكتاب وغيرها. فابن النديم معتمد في هذا الأمر. فيحدد ابن النديم تاريخ تأليف هذا الكتاب من نص قرأه، يقول أكو أنا حصلت نسخة مال مجاز القرآن ومكتوب عليها شنو تاريخ كتابة هذا الكتاب. يحدد ابن النديم تاريخ تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني. ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر 285، وأتمه في شهر ربيع سنة 301، والكتاب بعده مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات لا طبع الكتاب. زين، الكتاب الأخير تلخيص البيان في مجازات القرآن اللي هو للشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين المتوفى 406. المرتضى شو وقت متوفي؟ المرتضى جابع الرضي أخوه مو؟ إيش ليش احنا نسينا؟ شو وقت متوفي؟ ذكرى دائما 436، بعد 30 سنة من وفاة أخيه. يقول في أوله أن بعض الإخوان جاراني، يعني يقول هاي مجاراة، ما كنت شو نسب الشعر، هاي الملاحقة بالشعر، يقول إحنا قمنا نتجارى في القرآن، أنا أذكر لآية ويذكر لآية، جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات وغرائب المجازات التي هي أحسن من الحقائق، معرضا وأنفع للعلة معنا ولفظا، وإن اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها لفظة الحقيقة، يعني أنت مثلها أو جاء أحد منكم من الغائط مو أو رغبتم أن تنكحوا النساء، لو هسه هاي شنو كلمات مجازية. لو استعملت الكلمة الحقيقية ايش راح يصير بالعبارة؟ تصعد ام تنزل بلاغيا؟ تنزل. اذا شلون تصعد شيخنا؟ هسه مثلا اذا انا اقول او جاء احد منكم مثلا من كذا، ما اقول من الغائب، ها تصعد العبارة لو تنزل؟ اذا اجيب الكلمة الحقيقية تنزل. فيقول هنا مجازات القرآن هي افضل من الحقائق، لان العبارة اذا تجيب بها الحقيقة شبيها راح تنبو تصير نابية، بينما من تجيب المجاز لا تصير عالية. فهنا يقول وأن اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نابيا بها ونصابها قلقا بمركبها أو بمركبها. مو دامج هو ايش قاعد نقول احنا، بس نقول يعني القرآن استعمل كلمات حقيقية في مواضعها واستعمل كلمات مجازية في مواضع الحقيقية، فهاي الكلمات المجازية لو أن القرآن استعمل فيها حقيقة لكانت نابية لولا، ولكن لأنها أجلى في أسماع السامعين وأشبه بلغة المخاطبين وسألني أن أجرد. قال لي زين ما تسوي له كتاب على هالموضوع هذا؟ شلون مرات أسأل كثير أخوان بيناتهم يسولفون أو علماء يسولفون على موضوع يقول هذا والله موضوع حلو واحد إذا يبحث فيه، فبحث الشريف الراضي وسوى لنا هذا الكتاب. وسألني أن أجرد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجل موقعا وأعم نفعا، وليكون في ذلك أيضا فائدة أخرى. استمر الشريف في الكلام إلى أن قال وقد أوردت في كتابي الكبير اللي هو حقائق التأويل في متشابه التأويل التنزيل، هي في متشابه التنزيل، طرفا كبيرا من هذا الجنس اللي هو استعمال الألفاظ المجازية في مكان الألفاظ الحقيقية. أطلت الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء أوانه. وبهذا البيان امتاز نمط هذا التأليف، يعني بما بينه الشريف الرضي من أنه يقصد المعنى المجازي الاصطلاحي، امتاز كتابه عن من؟ عن كتاب أبي عبيدة. وبهذا البيان يعني باستعمال المعنى المجازي المصطلحي امتاز نمط هذا التأليف عما ألفه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن. فالشريف يروم المجاز القسم المصطلح، لا هذا الخروج عن قاعدة كلام العرب، ولكن أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير وإضمار وغير ذلك. لم ينقد هذا المنهج ليش؟ لوضوح فائدته ولرسوخ هذا المنهج ولقدم هذا المنهج ولعمق هذا المنهج وما أنتجه من نتاج. فقل لك أنا ما أحتاج أنقده، لكن هل هو منهج يستغني عن باقي الأدوات التفسيرية؟ لو ما يستغني، ما يستغني، الاكتفاء به غيره منتج إنتاجا كاملا. زين هذا هو الصورة الثالثة. خلينا نشوف الوقت ايش قد أخذنا. شلون هاي ندوس شيخ سجاد؟ 38 دقيقة. زين بعدنا هذا اللي حق ناخذه تفسير المنهج الثاني اللي هو قلنا تفسير القرآن بالنقل، فيه الصورة الرابعة والأخيرة وهي تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وهذا أوضح أنواع أو صور المنهج النقلي. إحنا هو هم غير كافي ليش؟ لأن لم ترد روايات كافية أو كاملة في كل القرآن. زين تقول كتب تفاسير فسرت كل القرآن، أقول لك صحيح، لكن من تجي تراجع سندا لهذه الروايات تلقاها إما ضعيفة أو إسرائيلية أو غيرها، فراح تسقط، وإذا سقطت ما كل بديل اللي يعوض مكانها، فبقي هذا المنهج أيضا كغيره من المناهج ينقصه بعض الموارد. وإلا لو كان عندنا تفسير عن النبي صلى الله عليه وآله كاملا أو تفسير عن الأئمة كاملا لكان كنزا عظيما. تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة عليهم السلام. ومن التفسير بالمنقول هو تفسير القرآن بما أثر عن النبي والأئمة المعصومين، أو هذا عندنا، أو الصحابة والتابعين هذا عندهم. زين إحنا مو في بعض الأحيان ينقلون مفسرين عن الصحابة والتابعين، ها إما يسندونه إلى الإمام أو يذكرونه على يعني على مستوى نقل الرأي الآخر أو على مستوى ذكر ما يستأنس به، أنه يقول هذا فهمه ابن عباس أو فهمه مجاهد أو فهمه فلان، لا على نحو الاعتماد عليه. وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، ومن المعروفين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد الله بن عباس وهو القائل ما أخذت من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن. نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا لابن عباس، ولكن ابن عباس صرح أن هذا التفسير اللي هسوى، بالمناسبة هم جمعوا كلام ابن عباس في التفسير نسبوه له، قال هو اللي ألفه، ومنهم من قال لا، بعض التابعين أو بعض العلماء جمع كلام ابن عباس وجعله ككتاب تفسير واسمه المقباس في تفسير ابن عباس. وقد ذاع هذا المنهج في القرن الأول إلى عصرنا هذا، فظهر بين المفسرين من يكتفون في التفسير بالأثر المروي ولا يتجاوزون عنه، كلمة واحدة يزود لا، وأنا ما شي يجيب لك، يجيب لك المروي، هسه راح يذكر لنا نماذج عند السنة والشيعة، حتى أن بعض المفسرين أصلا لا يذكر الآية التي ليس فيها رواية، آية ما انفسرتها رواية ما يذكرها ولا يقول عنها، فتفسيره روائي بحت كامل. فحتى أن بعض المفسرين لا يذكر الآية التي لا يجد حولها أثرا من النبي والأئمة سلام الله عليهم، كما هو ديدن تفسير البرهان للبحراني، فإليك أشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين. أولا تفاسير السنة، أول كتاب قلنا اللي ذكرناه سابقا اللي هو تفسير الطبري اللي هو جامع البيان، تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 310، وهذا الكتاب أوسع ما ألف في هذا المجال، في مجال التفسير الروائي أوسع ما ألف، وأول ما ألف كتابا كاملا في كل القرآن. ومن مزايا هذا التفسير، زين تقول لي شلون في كل القرآن، مو قاعد مساع قلنا احنا اكو روايات، يعني اكو آيات ما بيها روايات، لا كل القرآن وكل الآيات، تفسير الطبري في كل القرآن وفي كل الآيات معتمدا على المنهج ها باعتبار نحن نشوف ايش قلنا من اول سطرين من هذه الصفحه، ها هم عندهم سعه في النقل، احنا متقيدين بمن؟ بالنبي والائمه سلام الله عليه، هم ينقلون عن الصحابه والتابعين، فعندهم مصدران اخران ليس عندنا، وضح؟ فلذلك اذا مثلا ما توفرت له روايه عن النبي يروح لمن؟ للصحابه وياخذ من عندهم، ما عنده بهم هم، ها شو يقولون؟ يقول احنا عندما ناخذ عن الصحابه، الصحابه صحيح هو مثلا يقولها كقول من عنده، لكن هو هذا القول منين جابه؟ جابه من النبي، فقول الصحابي قول النبي، زين التابعي شلون؟ ما شاف النبي، ها يقولون قول التابعي هو قول الصحابي الذي قوله قول النبي، واضح؟ لذلك حتى البخاري من ينقل تقريبا عدة 3000 رواية مو عن النبي وإنما عن الصحابة ينقلها، فعلى ابن كذا ابن عمر مثلا كان يفعل كذا، فلان كان يفعل كذا، ابن مسعود كان، قالوا له هاي مو أحاديث عن النبي، يقولون هذا فعلهم أو قولهم هو ترجمة المن لفعله وقول النبي، واضح؟ احنا ما ناخذ بها، لا احنا نتقيد بالنص المنقول عن المعصوم، ليش؟ لوجود احتمالية انك كصحابي للنبي او انه رأيك، وكثير يعني الاجتهاد والنص مال السيد عبد الحسين يذكر به كثير من الاقوال، ايش به؟ هي اجتهادات نصية مالتهم، ها فهنا هذا الشك موجود في كل اقوالهم وافعالهم، وهذا الكتاب اوسع ما ألف في هذا المجال. ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات مسنددا، يقول هاي شويه ميزه حتى انت بعد تعال حقق الروايه، بها سند يعجبك اخذها، ما بها سند يعجبك لا تاخذها، او موقوفه على الصحابه والتابعين، وقد سهل بذلك طريقه التحقيق والتثبت من هذه الروايات. نعم، هل خلى الكتاب من الاسرائيليات؟ لا، فيها من الاسرائيليات والمسيحيات ما لا يحصى كثره. هذا النموذج الأول عند أهل السنة. النموذج الثاني ويليه في التبسط، يعني في بسط الروايات وذكرها، تفسير الثعلبي المتوفى 427 اللي اسمه الكشف والبيان، وهو تفسير مخطوط، لا هسه مطبوع وموجود، ونسخه قليلة، عسى أن يقيض الله رجال التحقيق لإخراجه إلى عالم النور، ومؤلفه من المعترفين بفضائل أهل البيت عليهم السلام، فقد روى نزول كثير من الآيات في حق العترة الطاهرة، وينقل عنه كثيرا السيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث تفسير الدر المنثور للسيوطي، ففيه ما ذكره الطبري في تفسيره وغيره، يعني هذا أوسع أنواع التفاسير الروائية عند أهل السنة. ويبدو من كتابه الإتقان، يقول كتاب الإتقان اللي احنا دائما نركز عليه، وقلنا هذا كان يعني منطلق كتب علوم القرآن، كتاب الإتقان كتبه كمقدمة علما لكتاب تفسير الدر المنثور. كثير من المصنفين المفسرين يذكرون بالمقدمة ما يعني ما هو رأيهم عن علوم القرآن، عن الناسخ والمنسوخ، عن كذا عن كذا. فالإتقان هو مقدمة علما للدر المنثور، لكن عزل وأخذ ككتاب كامل. ففيه ما ذكره الطبري في تفسيره وغيره، ويبدو من كتاب الإتقان أنه جعله مقدمة لذلك التفسير. وقد ذكر في خاتمة الإتقان ذكر الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وآله اللي فسرت القرآن من الفاتحة إلى الناس. فمعناه هذا شنو؟ معناه هو بدأ بتفسيره بواسطة هذا الكتاب. نبدأ من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله من أول الفاتحة إلى سورة الناس، هذه عند السنة. أما عند الشيعة، أولا تفسير العياشي اللي هو معاصر للكليني واللي كله منهج روائي، توفي عام 329 نفس وفاة الكليني والسمري، وقد طبع في جزئين، لكن يقول المصيبة في ناسخ الكتاب اللي بعد يعني بعد ابن مسعود بعد العياشي بقرنين أو ثلاثة. هذا أكو واحد اجى سوى قال أنا راح أنسخ الكتاب، بس أنا الكتاب ابن مسعود العياشي شبيه ذكر أسانيده إلى الروايات، أنا ما أرد أختصره، شو أسوي بهن الأسانيد؟ فحذفهن. سبحان الله، راحت النسخ كلها، ما بقت إلا هاي النسخة، هاي النسخة بس اللي حذفت منها الأسانيد هي اللي بقت، وهي اللي طبع على أساسها كتاب المسعود. فسوانا هذا جنى على الكتاب جناية عظيمة، وهي أنه صار الكتاب شبيه مرسل. يقول الذي توفي وقد طبع في جزئين، غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة جنى على الكتاب جناية علمية لا تغتفر، حيث أسقط الأسانيد وأتى بالمتون، وبذلك سد على المحققين باب التحقيق في الأسانيد. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني تفسير القمي، وتفسيره هذا مطبوع قديما وحديثا، يقول من ذاك الزمان هو مطبوع، وفي زمان هم طبعوا في طبعة محققة جميلة. غير أن التفسير ليس خالصا لعلي بن إبراهيم القمي، وإنما ممزوج بين تفسير علي بن إبراهيم وبين تلميذه أبي الفضل العباس، فهو ملفق مما أملاه القمي وتلميذه أبي الفضل العباس مما وما رواه تلميذه بسنده الخاص عن أبي الجارود. فإذا هنا شنو عندنا؟ تقريبا ثلاث مفسرين به، ابن القمي علي بن إبراهيم القمي، وأبي الفضل العباس اللي ينقل مروياته عن من؟ عن أبي الجارود. فهو كأنه تفسير لأبي الجارود بنقل أبي الفضل، وتفسير للقمي بنقل أبي الفضل أيضا. وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية، وبه أبحاث رجالية كثيرة ومطالب. الكتاب الثالث أو كتابين الأخيرين ألف في أواخر القرن الحادي عشر، تفسيران بالمنهج المذكور اللي هو المنهج النقلي، أعني بهما البرهان في تفسير القرآن للسيد البحراني، ونور الثقلين اللي هو اختصار للبرهان، نور الثقلين للشيخ الحويزي. والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقف على تحقيق إسناد الروايات لكثرة تطرق الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات المروية في من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم. وهناك كلمة قيمة لابن خلدون المتوفي لمتة 808، يعني شوف هذا الكلام ب808 قاعد يتكلم هذا الكلام، قيس على زماننا شنو. يقول إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. زين، إذا تشوقوا إلى معرفة شيء يروحون يدورون بالكتب، هم أميين مو؟ قاعد تفهم شي يريد يقول؟ ليش كثرت عندنا الإسرائيليات؟ لأن العرب ناس أميين أهل بداوة. زين، يردون يعرفون الله شلون خلق آدم، شنو قصة آدم، شنو قصة نوح، شنو كذا التفاصيل، مو بس الأشياء اللي ذكرها القرآن. فيروحون إلمن ياهو اللي مشهور عنهم يقرون وعندهم معلومات عن هذا الأمور، يروحون إلمن إلى أهل الكتاب أو إلى المسلمين الذين أسلموا منين؟ من أهل الكتاب اللي كانوا رهبان، فيسألونهم. من يسألونهم؟ دول يسولفوا لهم ما ذكر في التوراة والإنجيل من أكاذيب وما أضافوهم وغيرها من الأمور هاي. فيجي هذا المسلم ينقلها هاي، بس من ينقلها ما يقول هاي مثلا رواها مثلا يعني كعب الأحبار أو غيره، ينقلها كأنما مسلمة عن النبي صلى الله عليه وآله. فهاي هي يسمونها الإسرائيلية. قال إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم. وهؤلاء مثل أهل الكتاب كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ونقلت بالقبول أو تلقيت بالقبول، وتساهل المفسرون في ذلك، قاموا ينقلونها ماكو مشكلة، مثل قصة الغرانيق كثير قاعد ينقلونها لولا، وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كلها كما قلنا من التوراة أو مما كانوا يفترون هذول المستسلمة يعني اليهود. ولأجل ذلك ترى أن ما أتى به الطبري في تفسيره حول قصة آدم وحواء يطابق مع من؟ مع ما جاء في التوراة. والعجب أن كتب التفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء اللي هم مسلمة أهل الكتاب، ومملوءة بكلام من أخذ عنهم مثل عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك، دول التابعين. فهؤلاء مضافا إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن، دول مجاهد وغيره مطعونين في نقلهم في كتب الرجال المعتبرة، أيضا كانوا يأخذون تفاسيرهم أو آراءهم منين؟ من الإسرائيليين، كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى. فهنا قد حين في هذه المنقولات عن الضحاك ومجاهد وغيره. وأما ما يتراءى أو ما يتراءى من زين، أنتم مو قاعد تنقلون تفاسيركم، هسه عندكم أكبر تفسيرين اللي هو تفسير البيان ومجمع البيان مال الطوسي ومال الطبرسي، قاعدين ينقلون قول مجاهد وغيره. ليش قاعد ينقلونهن إذا هن إسرائيليات؟ شو يقول لك؟ يقول لك ينقلونهن أما على مستوى ذكر الرأي الآخر، أنه هذا الكلام قال به فلان وفلان وهذا الكلام قال به فلان وفلان، أو مجاراتا حتى ما يقولون يا بذولة شنو هاي، إذا هو ما يذكر كلام، يعني مثلا أنت تألف كتاب فقهي وما تذكر كلام السيد الخوئي شنو يعترفون به؟ ليش؟ لأثره في التفسير في الفقه. فذولا كان لهم أثر بالتفسير، اللي ما يعلم بأقوالهم مش يعتبرون تفسيره، تفسير خاوي. فيقول هنا: وأما ما يتراءى من نقل أقوالهم في تفاسير الشيعة كالتبيان ومجمع البيان، فعذرهم في نقل أقوالهم هو رواجها في تلك العصور والأزمنة، بحيث كان الجهل بها نقصا في التفسير وسببا لعدم الاعتناء به. وعلى كل تقدير، فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية في هذا المأثور. إذا لم يكن حجة لا يمكن أن نفسر به، إلا إذا كان الخبر ناظرا إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية، مثل ما سائر رواية مثلا عن الإمام من يجي يقول له كيف عرفت أن المسح ببعض الرأس، فيقول له لمكان الباء كذا، فهنا الإمام قاعد يشرح له شلون تستفيد من الآية، يقول هاي حتى ذا سندها ضعيف هي موافقة لقواعد اللغة والاستفادة من التفسير لو لا، فيقول إذا كانت على هذا المنوال حتى ذا سندها ضعيف ناخذها، أما إذا كانت لا رواية قاعد تفسر الآية هاي لا، يقول لازم نحقق في سندها. وعلى كل تقدير، فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه، إلا إذا كان الخبر ناظرا إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية ومرشدا إلى القرائن الموجودة فيها، فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة، فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة، وإذا كان الخبر غير واجد للشرائط كما عرفته في نماذج منه. وأما إذا كان التفسير مبني على التعبد وهي ناخذ الفكرة فقط من الرواية، فلا يؤخذ به إلا عند توفر الشرائط. وبذلك ننتهي من دراسة المناهج. هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار، قد عرفت المقبولة والمردودة منها، غير أن المنهج الكامل، شنو المنهج الكامل في رأيك يا شيخنا؟ هو عبارة عن المنهج الذي يعتمد على كل المناهج الصحيحة، اللي شو نسميه؟ المنهج الجامع أو المنهج التكاملي، اللي يتكامل بمن؟ بالمناهج الأخرى، فيعتمد في تفسير القرآن على العقل القطعي الذي هو قرينة، كما يفسر القرآن ببعضه ويرفع إبهام الآية بأختها، ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون حجة بينه وبين ربه، ويستفيد من قواعد اللغة والنحو بما ينفع الآية، وغيرها من المناهج التي مر بيانها. خاتمة المطاف ندرسها إن شاء الله، ومهمة لكي نتعرف على رأي الشيخ. شفتوا أنتم آراءه في بعض الأمور يخالف أو بعضها ما متطورة، فإحنا أخذنا كلام معرفة ونأخذ كلام الشيخ حتى يصير عندنا مقارنة بينهما. خاتمة المطاف تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.